أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو اللقاء الخامس في رحابها عنوانه أنواع النسك في الحج أنواع النسك في الحج فبعد أن بينا فيما مضى من لقاءات ذكريات هذه الفريضة العظيمة، ثم تكلمنا عن مفهوم الحج وفضله، تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على أنواع النسك لهذه الفريضة العظيمة ولهذه الرحلة الإيمانية الجليلة. ومن المعلوم أن النسك في الحج ثلاثة أنواع. النسك في الحج ثلاثة أنواع. النوع الأول التمتع، النوع الثاني القران، النوع الثالث الإفراد. التمتع، القران، الإفراد. فما معنى التمتع في الحج؟ التمتع معناه أن ينوي الحاج العمرة وحدها في أشهر الحج، في شوال، ذو القعدة، ذي الحج، ينوي عمرة فقط في أشهر الحج، ينوي في قلبه أنها عمرة، ويتلفظ بالتلبية لا بالنية، لأن النية محلها القلب، إنما يتلفظ بالتلبية لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فإذا وصل مكة طاف بالبيت سبعة أشواط، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم شرب من زمزم، ثم سعى بين الصفا والمروة، من دخل المسجد والإمام على المنبر فلا سلام، وإلا فسدت جمعته وذهب ثوابه، ومن سلم عليه كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه والإمام على المنبر صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لذلك نبهت كثيرا: من دخل يسلم فلا تسلم عليه، ولا ترد عليه، ولا تمد يدك إليه، حتى يتعلم المنهج، وحتى لا يفسد جمعتك، وحتى لا يضيع ثوابك. إن كان هو يجهل الحكم فأنت لا تجهل الحكم، علمه الحكم، لا تنظر إليه، لا تبسط يدك إليه، لا ترد عليه، إنها جمعة يا قوم. من قال لأخيه والإمام على المنبر صح، يعني اسكت، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا بد أن نعلم الأحكام. كان عليه الصلاة والزكاة التسليم لا يؤخر البيان عن وقته، لا يؤخر البيان عن وقته، إنها جمعة، فكيف أضيع ثوابها، كيف أضيع أجرها من أجل سلام أو كلمة؟ فانتبهوا، بارك الله فيكم. ولابد أن نسأل عن أحكام العبادات، لابد أن نأتي الجمعة بعلم، إنها فريضة عظيمة، عيد من أعياد المسلمين الأسبوعي، فلابد أن نحرص فيها على الأجور. طاف بالبيت سبعة، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم شرب من زمزم وتضلع، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ثم بعد ذلك حلق أو قصر، حلق أو قصر بالنسبة للرجال. والتحليق أفضل، لأن النبي دعا للمحلقين ثلاثة، ودعا للمقصرين مرة. قال عليه الصلاة والتسليم: رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يكون قد أحل من عمرته، وأبيح له كل محظور حرم عليه بالإحرام. وبالنسبة للمرأة تأخذ من أطراف شعرها بما يعادل الأنملة من الإصبع. المرأة ليس عليها حلق، إنما عليها التقصير فحسب. بعد أن حل من عمرته وحلت، يبقى في مكة حتى يأتي يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم من نزله أي من مكانه الذي نزل فيه بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يدخل في مناسك الحج. هذا هو التمتع. وعليه شاة هدي، يذبح شاة، فالمتمتع عليه هدي وذبح شاة. النوع الثاني من النسك القران، أي يجمع بين العمرة والحج في نية واحدة، يجمع بين العمرة والحج في نية واحدة، فينوي في قلبه أنها عمرة وحج. بعد أن ينوي من الميقات يشرع في التلبية، لبيك حجة وعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فإذا وصل مكة طاف بالبيت سبعا طواف القدوم للحج، وسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، وإن شاء أجل هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ويبقى على إحرامه في مكة، يبقى على الإحرام. قدم فطاف بالبيت سبعا وسعى فقط، ويبقى محرما في مكة حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة، ثم ينتقل إلى منى ليدخل في المناسك كاملة، ولا يحل إلا في يوم العيد بعد أعمال يوم النحر. وله إحلالان، الإحلال الأول والأخير، وهذا سوف نبينه عندما نأتي إلى شرح صفة حج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعليه هدي ذبح شاة. النوع الثالث من أنواع النسك هو الإفراد، أن ينوي الحج فقط ولا عمرة، ينوي الحج فقط ولا عمرة. فمن الميقات ينوي الإفراد، ينوي الحج فقط، ويعلن التلبية لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ثم يدخل في نسك الحج في يوم الثامن من ذي الحجة، وليس عليه هدي. فالمفرد ليس عليه هدي، وهذا الفارق بين المفرد وبين من سبقه من المتمتع أو القارئ. أجمع أهل العلم على أن المسلم له أن يفعل أي نوع من أنواع النسك الثلاث، فلك أن تفعل أي نسك، أن تتمتع أو تقرن أو تفرد، لقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من نوى عمرة، ومنا من نوى حجا وعمرة ومنا من نوى حجا أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. لكن يأتي السؤال أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ أي الأنساك الثلاثة أفضل للحاج؟ لا شك أن أفضل أنواع النسك التمتع. لماذا؟ لأنها كانت أمنية رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقد ساق النبي معه الهدي، فلما قرب قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ثم قال لمن معه من أصحابه من لم يسق منكم الهدي فليحل وليجعلها عمرة. إذن أفضل أنواع النسك في الحج التمتع، لأنها كانت أمنية رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي لا يتمنى ولا يرجو إلا الأكمل والأفضل في أنواع النسك. لكن لأنه ساق معه الهدي من المدينة فلا يجوز له أن يحل أن يجعلها عمرة، لذلك أمر من لم يسق هديا من أصحابه أن يحل من إحرامه وأن يجعلها عمرة فقط، ثم بعد ذلك ينوي الحج في يوم الثامن من ذي الحجة ليكون متمتعا. وعلى هذا نبين لكم الآن العمرة وصفتها للمتمتع. فالعمرة إخوة الإيمان والإسلام هي قصد البيت الحرام للطواف به والسعي حوله والسعي بين الصفا والمروة، وسميت عمرة لأن القادم يذهب إلى مكان عامر وهو بيت الله الحرام، فلذا سميت بالعمر لأنك تأتي إلى مكان كثير الأمران من كثرة المعتمرين من كل حدب وصوب. تنوي عمرة بقلبك وتعلم أن للعمرة أركانا وواجبات وسننا. فأركان العمرة أربعة أركان، أركان العمرة أربعة أركان. الأول النية هي ركن من أركان العمرة، الثاني الدخول في النسك بالإحرام، الثالث الطواف بالكعبة سبعة، الرابع من الأركان السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان فمن ترك منها ركنا لا تصح العمرة، لابد أن يأتي به. أما عن واجبات العمرة فلها واجبان، الواجب الأول الميقات أي الإحرام من الميقات المكاني، فالعمرة ليس لها ميقات زمني فتؤدى في أي وقت بخلاف الحج، الميقات المكاني. وعندنا مواقيت مكانية حددها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لمن مر بها. الواجب الثاني الحلق أو التقصير، ثم لها من السنن الكثير والكثير والكثير كالاغتسال والتطيب قبل الإحرام أي تطيب بدنك دون ملابس الإحرام، وصلاة ركعتين خلف المقام، الشرب من زمزم مع التضلع، إلى آخر ما يكتنف في الأركان والواجبات من سنن. والفارق بين الركن والواجب والسنة أن من ترك ركنا فسدت عمرته ولابد أن يأتي به، أما من ترك واجبا من واجباتها فعليه هدي، عليه كفارة، عفوا، ذبح شاة، عليه كفارة ذبح شاة تقسم على فقراء الحرم ولا يجوز أن يأكل منها لأنها كفارة عن محظور، بخلاف الهدي في الحج تأكل منه وتطعم من حولك. أما الكفارات فلا، لأنها دم يقدم لفقراء الحرم المكي. فينوي المتمتع عمرة فقط في أشهر الحج ويبدأ في التلبية ويظل ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حتى يصل إلى مكة. فإذا رأى بيوت مكة قطع التلبية، مجرد أن يرى بيوت مكة أو مآذن الحرم المكي يقطع التلبية، ينظر إلى البيت ويذكر هذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما، وزد منظاره أو طرف به تكريما وتشريفا وتعظيما، اللهم حرم عظمي ولحمي وبشري على النار. ثم يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويذكر دعاء دخول المسجد: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويصلي على نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يبدأ في الطواف سبعا حول البيت. إن استطاع أن يستلم الحجر الأسود ويقبل ويسجد عليه فعل، بشرط عدم الإيذاء. فإن لم يستطع للزحام ينظر إليه من بعيد، يشير إليه، يقول بسم الله الله أكبر، ثم يشرع في الطواف حول البيت. وعند الطواف يسن أن يطبع، فيكشف الرجل كتفه الأيمن، فالاطباع لا يكون مع بداية الإحرام كما يفعل كثير من المعتمرين أو الحجيج، يبدأ يحرم على طول كاشف الكتف الأيمن، وبعضهم كمان فاتح الرداء وصدر كله ظاهر للناس، وهناك النساء والأخوات نسأل الله السلامة، وهذا من جهل المرتب. لا تكشف صدرك أيها الحاج، اتق الله. وأنت أيها المعتمر اتق الله، البس رداءك كاملا واستر بدنك كاملا بالرداء من بداية إحرامك، ولا تكشف كتفك الأيمن إلا عند الطواف فقط، طواف القدوم فقط. وكشف الكتف لا وإلا شرعية، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما منعوا يوم الحديبية من إتيان البيت وردوا، وكان صلح الحديبية وجاءت عمرة القضاء في العام القابل، فلما دخلوا مكة سخر المشركون منهم، قالوا إنهم لما تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة ضعفت أجسامهم ونحلت من الجوع، فأمرهم النبي بكف أكتافهم اليمنى مع الرمل والسعي حتى يرى المشركون قوة الأبدان والهمة عند الطواف. فكانت هذه الحكمة الشرعية. فالاطباع لا يكون إلا عند الطواف بالبيت طواف القدوم، فيكشف الرجال الكتف الأيمن خلال الطواف فحسب. وأثناء الطواف عليك أن تذكر ربك، أن تكثر من الدعاء، تدعو بما في قلبك، ومن البدع والمحدثات دعاء الصوت الأول. هذه بدعة منكرة، ما قال النبي هذا وما فعل النبي هذا. ومن البدع والمنكرات أن يدعو الداعي ويؤمنون جماعة الذكر الجماعي مع الدعاء، إلا إن كان للتعليم فقط. بعض الناس يجهل الدعاء فيقوم بعض أهل العلم بتعليمهم أثناء الطواف، إنما كل مع بعض دعاء جماعي وذكر جماعي هذه بدعة منكرة. والدعاء المكتوب أيضا بعدد الأشواط بدعة منكرة، لم يرد هذا عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل ناجي ربك، سله بما في قلبك، أكثر من الدعاء بإخلاص، اقرأ القرآن، اذكر الرحمن. فإذا مررت على الركن اليماني قبل الحجر الأسود في طوافك استنى أن تستلم، إن استطعت أن تستلم فقط، أي تضع يدك فقط على المقام، لا تمسح بدنك ولا تقبل يدك ولا تقبل الكعبة، هذه بدعة منكرات. إنما إن استطعت أن تستلم في كل مرة
تضع يدك على الكعبة عند الركن اليماني في هذه السنة وتقرأ الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلت إلى موضع الحجر، هذا يسمى شوطا. لابد أن تكون الدائرة كاملة، ثم تبدأ من جديد، تشير للحجر من بعيد، تسمي الله، تكبر، ثم تشرع في الطواف. سبعة أشواط، كلما مررت على الحجر فعلت ذلك، كلما مررت على الركن اليماني فعلت ذلك وقرأت الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن البدع المنكرات بل المفسدات للأعمال التصوير أثناء النسك وأثناء القيام بالأركان، بيطوف وفتح اللايف، أي عبادة هذه وأي نسك هذا؟ يا حجة، أنا الآن في الشوط الرابع، الكعبة هي حجة، أي نسك هذا؟ هذا لعب، سمعة ورياء وإفساد وإحباط للأعمال. أثناء النسك لا تنشغل إلا بربك، لا تنشغل إلا بعبادتك، أقبل على خالقك بكليتك، إنها رحلة الإيمان. فرغت من الطواف سبعة، اذهب إلى مقام إبراهيم إن استطعت أن تصلي خلفه ركعتين، والمقام هو الحجر الذي وقف عليه الخليل لإكمال البناء، موجود في غرفة من زجاج ونحاس أمام الكعبة، فإن استطعت أن تصلي خلفه ركعتين افعل، وإن لم تستطع في أي بقعة من المسجد صل الركعتين، اقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد فاتحة الكتاب قل هو الله أحد. فرغت من الصلاة، افزع إلى زمزم، اشرب حتى تتضلع، حتى تمتلئ وتنتفخ الجنوب من كثرة زمزم، واسكب الماء من زمزم على رأسك، وإن استطعت أن تتوضأ فافعل. هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والتسليم، واعلم أن زمزم لما شرب له، شوف انظر إلى نياتك عند شربك. لكن من البدع المنكرات يزمزم الملابس، أنا هزمزم الإحرام، يملى الإحرام بزمزم، هذه بدعة. اشرب، اسكب على رأسك، توضأ إن استطع، ثم تتوجه إلى الصفا وتصعد إن استطعت وتستقبل البيت أي الكعبة، وتقول أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتقرأ الآية إن كنت تحفظها، وإلا فاقرأها من مصحفك على هاتفك أو المصحف في يدك، ثم تكبر ربك وتصلي على نبيك، ثم تتوجه إلى المروة، وعند توجهك إلى المروة عليك بما فعلت وفي الطواف من ذكر الله، من الدعاء، من التسبيح إلى آخره. فإذا أتيت إلى العلمين الخضروين في الطريق إلى المروة عليك بالهرولة كرجل، فالهرولة للرجال دون النساء، ومعنى الهرولة يعني الفرج حول الكعبة عندنا الرمل في الثلاثة أشواط الأولى فقط، يعني الرمل تمد فقط مع هز الأكتاف، يعني تفتح الخطوات في الطواف، إنما عند المروة الجري اسمها الهرولة، تجري بأقوى ما عندك بين العلام الخضراء وإحتها، هذا للرجال دون النساء. فمن صاحب النساء فلا هرولة عليه، يمشي معهن بمشيتهن، المرأة لا تهرول، إنما الهرولة على الرجال فقط، إن كان الرجل منفردا ليس في صحبة النساء من المحارم كزوجة أو أم أو أخت إلى آخره. وصلت إلى المروة، افعل ما فعلته فوق الصفا، توجه إلى البيت، اقرأ الآية، كبر، صل على النبي، اذكر الله، ثم عد إلى الصفا. من الصفا للمروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا هذا شوط، إذا بدأت بالصفا تنتهي بالمروة في السابعة، ثم بعد ذلك يكون الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، وبهذا تكون قد أتممت عمرتك وأحللت من إحرامك، وتبقى في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة، وتشرع في نسك الحج من نزلك. هذا والله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, Frieden und Segen, beseitigt den ewigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten, all diejenigen, die ihm vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt vollbracht oder verrichtet? Wir müssen wissen, die Pilgerfahrt, es gibt drei Arten, die man machen kann. Die erste Art ist At-Tamattu. Und in dieser At-Tamattu, das Wichtigste vor allem ist, dass man zunächst einmal die Absicht macht, sowohl die Umrah, dass man die Absicht für die Umrah macht, zunächst einmal, und daraufhin eine kurze Zusammenfassung des Ganzen, dann werden wir tiefer reingehen. Daraufhin, nachdem man Talbiyah gemacht hat, wenn man an Bayt al-Haram angekommen ist, macht man sieben Umrundungen um das Haus Allah Azza wa Jal, und daraufhin trinkt man von Zamzam, und daraufhin gibt es sieben weitere Strecken zwischen As-Safa und Al-Marwa, und daraufhin wird man seine Haare komplett rasieren oder kürzen. Und natürlich ist hier das Rasieren viel besser als das Kürzen, aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejenigen, die sich rasieren, den Kopf rasieren, dreimal die Barmherzigkeit für sie ausgesprochen hat, wo er sagte, Omega Allah soll barmherzig zu denjenigen sein, die sich rasieren. Dann sagten die, ja, Rasulullah, und was ist mit denjenigen, die nur kürzen? Dann sagt er, möge Allah Azzawajal barmherzig sein zu denjenigen, die sich rasieren. Sagt er, ja, Rasulullah, und die kürzen? Dann sagt er daraufhin, möge Allah Azzawajal barmherzig sein denjenigen, die sich rasieren. Er hat dreimal die Rahme ausgesprochen und den anderen nur einmal. Und deswegen ist das Rasieren an sich besser als das Kürzen. Und nachdem man die Umrah hinter sich hatte, daraufhin kann man sein Ihram wieder oder aus dem Ihram-Zustand rausgehen, und man kann dann weiterhin dort bleiben bis 8. Dhul-Hijjah, oder genannt auch Yawm At-Tarwiyah. In diesem 8. Dhul-Hijjah oder dort fängt auch das Hajj, die Pilgerfahrt an, und da wird man in die Pilgerfahrt quasi eintreten und die ganzen Säulen auch hinter sich bringen. Und am Ende muss man bei At-Tamattu ein Schaf schlachten. Die zweite Art und Weise ist Al-Quran, und bei Al-Quran macht derjenige, wenn er schon beim ersten Ihram, also beim Tamattu haben wir nur Umrah Absicht gehabt, diesmal machen wir sowohl Umrah als auch die Pilgerfahrt die Absicht, also mit einer Absicht, wir sagen sozusagen Labbaika Hujjatan. Labbaika Hujjatan wa Umratan, also zweimal auf einmal, und daraufhin macht man At-Talwiya, Labbaika Allahumma Labbaik, Labbaika La Sharika Laka Labbaik, und so weiter und so fort, bis man zum Al-Kaaba angekommen ist oder Bayt al-Haram angekommen ist, und daraufhin macht man siebenmal sieben Umrundungen, und dann geht man daraufhin direkt zum As-Sa'i, die Strecken zwischen Safa und Marwa, und letztendlich bleibt er in seinem Ihram-Zustand, bis der 8. Dhul-Hijjah eingetreten ist, und daraufhin wird man wieder in die Pilgerfahrt die einzelnen Säulen eintreten. Und Al-Ifrat ist die letzte Art und Weise, und dort hat man die Absicht, nur die Pilgerfahrt allein. Das heißt, Al-Ifrat hat man nur die Pilgerfahrt allein, und dann fängt man das Ganze, was wir vorhin gesprochen haben, auch fort. Und wir werden natürlich die ganzen Arten auch genauer betrachten in den nächsten Vorträgen, insha'Allahu ta'ala. Und die beste Art und Weise von diesen drei Arten, die ich gerade erwähnt habe, ist natürlich hier At-Tamattu, aus dem Grund, weil dies der Traum vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kommen wir zu Umrah. Wie verrichtet man eine Umrah? Eine Umrah an sich kommt vom Begriff voll. Amir ist voll. Das heißt, Umrah, du gehst zu einem Ort, wo es viele Menschen gibt, die auch die Umrah verrichten wollen. Es gibt ein gefüllter Ort sozusagen. Deswegen heißt es hier Al-Umrah. Und es gibt ja gewisse Säulen und auch Al-Wajibat. Man kann es übersetzen mit den Pflichten und Sinnen von den freiwilligen Taten. Al-Arkan, die Säulen, sind zunächst einmal An-Niyya, die Absicht, und daraufhin das Eintreten in den Ihram-Zustand. Und der dritte Teil ist die Sinn und Wundungen um die Kaaba. Die vierte Säule ist die Strecke zwischen Safa und Marwa siebenmal zu laufen. Und die Pflichten, die wir dort haben, sind zum Beispiel, im Ihram-Zustand tritt man erst ein bei einem gewissen Ort. Es gibt bestimmte Orte, wo man den Ihram-Zustand anfangen soll und die Absicht auch haben muss. Und das ist eine von den Pflichten. Und eine weitere Pflicht oder zweite Pflicht ist Al-Halq al-Taqsir, das Rasieren oder das Kürzen der Haare. Als Sinnen, die freiwilligen Taten mit den Geschwistern, es gibt sehr, sehr viele freiwillige Taten. Davon sind zum Beispiel von Samsamwasser trinken, bis man nicht mehr trinken kann, bis man voll ist, oder sich parfümieren oder Al-Irtisal, Al-Rusl zu verrichten. Und derjenige, der eine Säule das Parfümieren auf der Haut vor dem Ihram-Zustand, ganz wichtig. Und derjenige, der eine Säule unterlässt oder vergessen hat, oder aus irgendwelchen Gründen, für denjenigen ist die Umrah ungültig. Und derjenige, der eine Sunna oder Sunna unterlässt, der muss eine Buße verrichten, nämlich er muss einen Schaf schlachten. نعم اللي ترك السنة واجبات
ولا لا شيء عليه
اللي
ترك واجب عليه ذبح الشيء
نعم derjenige der ein
ركن لابد ان ياتي به
نعم die Säule er muss die Säule wiederholen sonst ist sein Umrah ungültig und die Pflicht dafür muss man ein Schaf schlachten. Für denjenigen, der Mutamattia verbringt oder verrichtet, derjenige, wenn er an der Miqat, am Teil quasi dort anfängt, die Umrah zu verrichten oder Umrah die Absicht zu haben, er wird so lange At-Talbiyah aussprechen, bis er daraufhin Al-Bayt al-Haram sieht mit seinen eigenen Augen und daraufhin stoppt er komplett die Talbiyah auszusprechen und er sagt daraufhin ein bestimmtes Bittgebet, den ihr vorhin vom Schirr gehört habt. Und daraufhin tritt er die Moschee ein mit seinem rechten Fuß und sagt ebenfalls, es gibt das Bittgebet für das Betreten der Masjid, also der Moschee. Und daraufhin fängt er an mit dem Tawaf. Und dieses Tawaf hat natürlich hier, wie wir bereits erwähnt haben, 7 Umrundungen. Und wenn er im Tawaf eingetreten ist, kann er, wenn es möglich ist, den weißen und den schwarzen Stein berühren. Wenn er es berühren kann. Ansonsten hebt er die Hand nach oben, zeigt daraufhin und sagt, Bismillah, Allahu Akbar. Und es ist eine Sunna, wenn man Al-Irtiba heißt es, wenn man die rechte Schulter in diesem Tawaf auch zeigt. Natürlich muss man darauf achten, dass man nicht seinen kompletten Körper aufzeigt, seine Brust zeigt, weil es sind auch Frauen dort, die einem zugucken. Da muss man aufpassen, dass man nur die rechte Schulter zeigt, sonst nichts. Die Geschichte dahinter ist nur, dass der Prophet Muhammad sallam gewollt hat, dass die Leute, die dort Umrah machen wollten, auch ihre Stärke zeigen, dass sie die Schulter rechts frei machen und anfangen, schneller zu laufen, um die Kaaba, weil früher in der damaligen Zeit haben sich die Ungläubigen über die Moslems oder über die Muslime lustig gemacht und gesagt, guck mal, sie haben wieder Blut, sie haben keine, sie haben nur Knochen an den Hüften, sind schwach geworden, seitdem sie ausgewandert sind. Sie haben sich ausgelacht, daraufhin hat der Prophet diese Sunna eingeführt. Und daraufhin muss man Allah Azza wa Jalla gedenken. Während diesen Umrundungen muss man Allah Azza wa Jalla gedenken. Daraufhin muss man darauf achten, gedenken, jeder allein natürlich, den Koran lesen, Allah gedenken. Du kannst deine tiefsten Wünsche aussprechen und mit Allah reden, so als würdest du mit ihm allein sein, aber alles andere, was Al-Zikr al-Jama'i, das zusammen Allah gedenken, das ist eine Bid'a, außer wenn die Personen, die in dieser Gruppe sind, zum Beispiel nicht in der Lage sind zu lesen oder kein einziger Dua oder Mitgebet auswendig können. Für die kann man vielleicht noch zusammen lesen, aber sonst ist es eine Bid'ah. Wenn man von Al-Hajar al-Aswad angefangen hat zu laufen, dann kommt man bei einem bestimmten Zeitpunkt an Ar-Rukn al-Yamani und dort kann man, wenn man die Möglichkeit hat, den, diese Rücken anfassen mit der Hand, aber sonst nichts. Weder küssen, noch umarmen, noch irgendwelchen anderen Sachen machen, die zum Bid'ah, zur Erneuerung dazugehört. Und daraufhin sagst du, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Und es ist eine Bid'ah, wenn man während dem Tawaf sich anfängt zu fotografieren und sagen, ich bin gerade in der vierten Runde, ich laufe gerade vorbei, macht Videos und irgendwas. Das ist Bid'ah, denn wir haben eine Intention, wir wollen mit dieser Tat Allah selber gedenken, mit voller Demut und vor allem konzentriert an den Nusuk, den wir hier verbringen müssen und nicht mit dem fotografieren. Daraufhin geht man hinter dem Maqam Ibrahim und betet zwei Raka'at. In der ersten Raka'at betet man mit Al-Kafirun und der zweiten Raka'at mit Surat Al-Ikhlas. Und daraufhin geht man zu dem Wasser von Zamzam, trinkt davon, bis man nicht mehr weiter trinken kann. Und sollte man auch ebenfalls die Gebetsfassung dort verrichten, wenn es geht. Und es ist ebenfalls eine Bid'ah, wenn man versucht, sich irgendwie mit Wasser voll nass zu machen, seine Klamotten alles nass zu machen, weil man vielleicht irgendwelche Gedanken hat, dass man vielleicht Baraka oder Segen kriegt davon. Und dann läuft man weiter zu dem Berg As-Safa. Und dort sagt man, ich fange mit dem an, mit dem Allah Azza wa Jalla angefangen hat, und daraufhin liest man die Ayah Inna As-Safa wa Marwata min Sha'a'irillah und so weiter und so fort. Wenn man die Ayah nicht kann, kann man sie mit dem Heiligen Koran vorlesen in der Hand, mit dem Buch oder mit dem Handy, und daraufhin macht man Takbir Allahu Akbar und das Gebet auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann fängt man zu laufen Richtung Al-Marwa. Und während diesem Lauf wird man das gleiche vollbringen wie während dem Tawaf, nämlich Allah Azzawajal gedenken und all seine tiefsten Wünsche aussprechen und den Koran lesen. Und wenn man zu einem bestimmten Punkt ankommt, das erkennt ihr durch die grünen Lichter, in diesem Bereich, wo die grünen Lichter sind, muss man Al-Harwala verrichten, nämlich schneller rennen. Man muss dort rennen. Und diese Al-Harwala ist nur für die Männer gedacht. Das heißt, jemand, der mit seiner Frau ist oder Kinder oder irgendwas anderes, also mit Frauen zumindest, der kann seine Frau mitnehmen und für ihn entfällt diese Sunna Al-Harwala. Und dann, bis man daraufhin zu Al-Marwa kommt, und das wäre dann quasi als eins gezählt, und das muss man so lange machen, bis man die Sieben erreicht hat, und daraufhin kommt dann das Rasieren der Haare oder das Kürzen der Haare. Und was ich vorhin noch vergessen habe, ist bei der Frau, sie muss wieder rasieren, wieder noch kürzen, aber ein Stückchen vom kleinen Finger, quasi so eine Kuppel vom kleinen Finger abschneiden, aber sonst gilt das Rasieren und Schneiden nicht.
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دولة أفغانستان تعرضت إلى بعض السيول المدمرة والفيضانات لذلك يطلب الإخوة في مسجد الباكستاني جمع التبرعات للمنكوبين وأنتم ما أحسبكم أهل الفضل وأهل الجود والكرم فأروا ربكم من أنفسكم خيرا فهذه الجمعة سيتم جمع التبرعات للمنكوبين على أثر الفيضانات لتذهب إلى إخوانكم هناك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعاتكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم داو جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم اقبل ميتهم في الشهداء اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر اللهم فرج كرب أهلنا في السودان احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم وفرج كرب المسلمين في أفغانستان. اللهم فرج كرب المسلمين في أفغانستان. اللهم فرج كرب المسلمين في أفغانستان. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اجعلهم كرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم اغفر لنا الذنوب وتب علينا تائنا. اللهم يسر المناسك لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا وأعدهم سالمين غانمين، ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين.